الحمد لله، الحمد لله الذي قضى على كل مخلوق بالفناء وتفرد بالعز والبقاء، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الأسماء الحسنى والصفات العلى، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه هداة الأنام ومصابيح الدجى. أما بعد، أيها المسلمون، ففي العام الذي خرج فيه من خرج من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الحبشة، كان إسلام عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فقد استجاب الله تعالى لدعاء نبيه صلى الله عليه وسلم، حيث قال: اللهم أعز الإسلام بعمر بن الخطاب، وأعز بإسلامه الإسلام وأهله. قال ابن مسعود رضي الله عنه: ما زلنا أعزة منذ أسلم عمر بن الخطاب. قالت أم عبد الله بنت أبي حتمة: والله إنا لنترحل إلى أرض الحبشة، وقد ذهب زوجي عامر في بعض حاجتنا، إذ أقبل عمر حتى وقف عليه وهو على شركه، وكنا نلقى منه بلاء وأذى لنا وشدة عليه، فقال: إنه للانطلاق يا أم عبد الله. قلت: نعم، والله لنخرجن في أرض الله، إذ آذيتمونا وقهرتمونا حتى يجعل الله لنا مخرجا. فقال: صحبكم الله، ورأيت له رقة لم أكن أراها، ثم انصرف وقد أحزنه فيما أرى خروجنا. فجاء عامر بحاجته تلك، فقلت له: يا أبا عبد الله، لو رأيت عمر آنفاً ورقته وحزنه علينا. قال: أطمعت في إسلامه؟ قلت: نعم. قال: لا يسلم الذي رأيت حتى يسلم حمار الخطاب. قال ذلك يأساً منه لما كان يرى من غلظته وقسوته على الإسلام. قال عمر رضي الله عنه: كنت للإسلام مباعداً، وكنت صاحب خمر في الجاهلية أحبها وأشربها، وكان لنا مجلس يجتمع فيه رجال من قريش بالحزورة، فخرجت ليلة أريد جلسائي أولئك، فلم أجد فيه منهم أحدا، فقلت: لو أني جئت فلانا الخمار لعلي أجد عنده خمرا فأشرب منها. فخرجت فجئته فلم أجد، فقلت: لو أني جئت الكعبة فطفت 70 أو 70، فجئت المسجد فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يصلي، وكان إذا صلى استقبل الشام وجعل الكعبة بينه وبين الشام، وكان مصلاه بين الركنين الأسود واليماني. فقلت حين رأيته: والله لو أني استمعت لمحمد الليلة حتى أسمع ما يقول، ثم قلت: لو دنوت منه أستمع منه لأروع عنه. فجئت من قبل الحجر فدخلت تحت ثيابها، فجعلت أمشي رويدا، ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يقرأ بالقرآن، حتى قمت في قبلته مستقبله، ما بيني وبينه إلا ثياب الكعبة. فلما سمعت القرآن رق له قلبي وبكيت، ودخلني الإسلام، فلم أزل في مكاني قائما حتى قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاته، ثم انصرف. فتبعته حتى إذا كان في بعض الطريق أدركته، فلما سمع حسي عرفني، فظن إني إنما اتبعته لأوذيه، فنهمني أي زجرني وصاحبي، ثم قال: ما جاء بك يا ابن الخطاب هذه الساعة؟ قلت: جئت لأؤمن بالله وبرسوله وبما جاء من عند الله. فحمد الله صلى الله عليه وسلم ثم قال: قد هداك الله يا عمر. ثم مسح صدري ودعا لي بالثبات، ثم انصرفت، ودخل رسول الله صلى الله عليه وسلم بيته. فلما أسلمت قلت: أي قريش أنقل للحديث؟ فقيل لي: جميل بن معمر. فغدوت عليه فقلت: أعلمت يا جميل أني أسلمت ودخلت في دين محمد؟ فما راجعني حتى قام يجر رداءه، واتبعته حتى إذا قام على باب المسجد صرخ بأعلى صوت: يا معشر قريش، وهم في مجالسهم حول الكعبة، ألا إن ابن الخطاب قد صبع؟ فقلت وأنا من خلفه: كذب، ولكني قد أسلمت.
وشهدت أن لا إله إلا الله وأن محمدًا عبده ورسوله، فثاروا إلي، فما برحت أقاتلهم ويقاتلونني حتى قامت الشمس على رؤوسنا، وتعبت فقعدت، وقاموا على رأسي فقلت افعلوا ما بدا لكم، فأحلف بالله أن لو كان قد كان منا 300 رجل لقد تركناها لكم أو تركتموها لنا. فبينما هم على ذلك إذ أقبل العاص بن وائل السهمي شيخ من قريش حتى وقف عليهم فقال ما شأنكم؟ فقالوا صبأ عمر. قال فما؟ رجل اختار لنفسه أمرا، اختار لنفسه أمرا، فماذا تريدون؟ أترون بني عدي يسلمون لكم صاحبهم هكذا؟ خلوا عن الرجل، فوالله لكأنما كانوا ثوبا كشط عني. وكان إسلام عمر رضي الله عنه قبل الهجرة بأربع سنين، وذلك بعد البعثة بتسع سنين. ولما أرى المشركون إقبال الناس على الإسلام اشتدوا على المسلمين كأشد ما كان، حتى بلغ المسلمين الجهد واشتد عليهم البلاء، وأجمعت قريش مكرها على أن يقتلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم علانية. فلما علم أبو طالب بما أجمع عليه القوم جمع بني عبد المطلب وأمرهم أن يدخلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم شعبهم، وأمرهم أن يمنعوه ممن أرادوا قتله، فاجتمعوا على ذلك كلهم مسلمهم حيث فعل ذلك إيمانا ويقينا، وكافرهم ممن كان على خلاف ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن أخذته الحمية وأنفى أن يستذل ويسلم أخاه إلى الذل والهوان. فلما رأى المشركون من قريش أن القوم قد منعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأجمعوا أمرهم على ذلك، ائتمروا فيما بينهم واتفقوا أن لا يجالسوهم ولا يناكحوهم ولا يبايعوهم ولا يشتروا منهم ولا يدخلوا بيوتهم حتى يسلموا رسول الله صلى الله عليه وسلم للقتل. وأخذ بعضهم على بعض العهود والمواثيق وكتبوا صحيفة في ذلك لا يقبلوا من بني هاشم صلحا أبدا، ولا تأخذهم بهم رأفة حتى يسلموا رسول الله صلى الله عليه وسلم للقتل. فلبث بنو هاشم في شعبهم 3 سنين واشتد عليهم البلاء والجهد وقطعوا عنهم الأسواق، فلا يترك لهم طعاما يقدموا إلى مكة ولا بيعا إلا سبقوهم إليه فاشتروه، ولا يصل إليهم شيء إلا سرا يستخفي به من أراد صلتهم من قريش، يريدون بذلك أن يضطروهم لتسليم رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يسفكوا دمه. وكان أبو طالب إذا أخذ الناس مضاجعهم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فاضطجع على فراشه حتى يرى من أراد أن يمكر به أو يقتاله، فإذا نام الناس أمر أحد بنيه أو إخوته أو بني عمه فاضطجع على فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأتي بعض فرشهم فينام عليه. وبعد مرور 3 سنين تلاوم رجال من بني عبد مناف ومن قصي ورجال من سواهم من قريش، ورأوا أنهم قد قطعوا الرحم واستخفوا بالحق، واجتمع أمرهم من ليلتهم على نقض ما تعاهدوا عليه من الغدر والبراءة منه، وبعث الله على صحيفتهم الأرض فلا تترك اسما لله فيها إلا لحست، وتركت ما كان فيها من شرك وظلم وقطيعة رحم. وأطلع الله عز وجل رسوله صلى الله عليه وسلم الذي صنع بصحيفتهم، فذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك لأبي طالب، فانطلق أبو طالب يمشي بعصابته من بني عبد المطلب حتى أتى المسجد وهو حافل من قريش، فلما رأوهم عامدين لجماعتهم أنكروا ذلك وظنوا أنهم خرجوا من شدة البلاء، فأتوهم ليعطوهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتكلم أبو طالب فقال قد حدثت أمور بينكم لم نذكرها لكم، فأتوا بصحيفتكم التي تعاهدتم عليها فلعله أن يكون بيننا وبينكم صلح، وإنما قال ذلك خشية أن ينظروا في الصحيفة قبل أن يأتوا بها فيعمدوا إلى إصلاح ما فسد منها. فأتوا بصحيفتهم معجبين بها لا يشكون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مدفوع لهم، فوضعوها بينهم وقال قد آن لكم أن تقبلوا وترجعوا إلى أمر يجمع قومكم، فإنما قطع بيننا وبينكم رجل واحد جعلتموه خطراً لهلكة قومكم وعشيرتهم وفسادهم. فقال أبو طالب: إنما أتيتكم ليعطيكم أمراً لكم فيه نصر، إن ابن أخي قد أخبرني ولم يكذبني أن الله بريء من هذه الصحيفة التي في أيديكم، ومحى كل اسم هو له فيها، وترك فيها غدركم وقطيعتكم إيانا وتظاهركم علينا بالظلم. فإن كان الحديث الذي قال ابن أخي كما قال فأثيقوا، فوالله لا نسلمه أبدا حتى نموت من عند آخرنا. وإن كان الذي قال باطلا دفعناه إليكم فقتلتموه أو أبقيتموه حيا. قالوا: قد رضينا بالذي تقول. ففتحوا الصحيفة فوجدوا الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم قد أخبر خبرها. فلما رأتها قريش كالذي قال أبو طالب قالوا: والله إن كان هذا إلا سحر من صاحبكم. فقال بن عبد المطلب: إن أولى الناس بالكذب والسحر غيرنا. فانتكست قريش وعادوا بشر مما كانوا عليه من كفرهم والشدة على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى قومه والقيام بما تعاهدوا عليه وتشديد الحصار على بني هاشم وبني عبد المطلب في الشعب، فلا يصلهم شيء من الطعام إلا ما كان يأتيهم خفية على حين غفلة من قريش. وكان هشام ابن عمرو ابن ربيعة أعظم الناس صلة ونفعا لبني هاشم ومن معه، فكان يأتي بالبعير ليلا قد حمله طعام، حتى إذا بلغ به فم الشعب خلع خطامه من رأسه ثم ضرب على جنبيه فيدخل عليهم الشعب ولا يزال يكرر ذلك. ثم إنه مشى إلى زهير ابن أبي أمية ابن المغيرة، وكانت أمه عاتكة بنت عبد المطلب، فقال: يا زهير، أرضيت أن تأكل الطعام وتلبس الثياب وتنكح النساء وأخوالك حيث علمت لا يباعون ولا يشترى منهم ولا يزوجون ولا يتزوج منهم؟ أما إني أحلف بالله لو كان أخوال أبي الحكم بن هشام ثم دعوته إلى مثل ما دعاك إليه منهم ما أجابك إليه أبدا. قال: ويحك يا هشام، فماذا أصنع؟ إنما أنا رجل واحد، والله لو كان معي رجل آخر لقمت في نقضها. قال: قد وجدت رجلا. قال: من هو؟ قال: أنا. ثم قال زهير: أبغنا ثالثا. فذهب إلى المطعم بن عدي فقال له: يا مطعم، أرضيت أن يهلك بطنان من بني عبد مناف وأنت شاهد على ذلك موافق لقريش فيه؟ أما والله لئن أمكنتموهم من هذه لتجدنهم إليها منكم سراعا. قال: ويحك، فماذا أصنع؟ إنما أنا رجل واحد. قال: قد وجدت لك ثانيا. قال: من؟ قال: أنا. قال: أبغنا ثالثا. قال: قد فعلت. قال: من هو؟ قال: زهير بن أبي أمية. قال: أبغنا رابعا. فذهب إلى أبي البختري بن هشام فقال له نحو مما قال للمطعم بن عدي، فقال: وهل تجد أحدا يعين على هذا؟ قال: نعم. قال: ومن هو؟ قال: زهير بن أبي أمية والمطعم بن عدي وأنا معك. قال: أبغنا خامسا. فذهب إلى زمعة ابن الأسود بن المطلب بن أسد فكلمه وذكر له قرابتهم وحقهم، فقال: وهل على هذا الأمر الذي تدعوني إليه من أحد؟ قال: نعم. ثم سمى القوم فتواعدوا في الحجون ليلا بأعلى مكة واجتمعوا هنالك وأجمعوا أمرهم وتعاقدوا على القيام على ما في الصحيفة حتى ينقضوها. وقال زهير: أنا أبدأكم فأكون أول من يتكلم. فلما أصبحوا غدوا إلى مجالسهم، وغدا زهير بن أبي أمية وعليه حلة فطاف بالبيت سبعا، ثم أقبل على الناس فقال: يا أهل مكة، أنا أكل الطعام ونلبس الثياب وبنو هاشم هلكا، والله لا أقعد حتى تشق هذه الصحيفة القاطعة الظالمة. فقال أبو جهل وكان في ناحية المسجد: كذبت، والله لا تشق. فقال زمعة بن الأسود: أنت والله أكذب، ما رضينا كتابتها حين كتبت. وقال أبو البختري: صدق زمعة، لا نرضى ما كتب فيها ولا نقر به. وقال المطعم بن عدي: صدقتما وكذب من قال غير ذلك، نبرأ إلى الله منها ومما كتب فيها. وقال هشام بن عمرو نحو من ذلك. فقال أبو جهل: هذا أمر قد قضي بليل تشاور فيه في غير هذا المكان. وقام المطعم بن عدي إلى الصحيفة ليشقها فوجد الأرض قد أكلتها إلا بعض ما فيها. ثم خرج بنو هاشم من الشعب، وكان ذلك في السنة العاشرة من البعثة قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم بثلاث سنين. وأنشأ أبو طالب يقول الشعر في شأن صحيفتهم ويمتدح النفر الذين تبرؤوا منها ونقضوا ما كان فيها من عهد. ولما ضاقت مكة على أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأصابه فيها من الأذى ورأى من تكالب قريش على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحاب، استأذن من النبي صلى الله عليه وسلم في الهجرة فأذن له، فخرج أبو بكر رضي الله عنه مهاجرا حتى سار من مكة يوما أو يومين، فلقيه ابن الدغنة وهو يومئذ من سادات العرب، فقال: إلى أين يا أبا بكر؟ قال: أخرجني قومي وآذوني وضيقوا علي. قال: ولما؟ فوالله إنك لتزيل العشيرة وتعين على الدوائر، فوالله إنك لتزيل العشيرة وتعين على النوائب وتفعل المعروف وتكسب المعدوم، ارجع فإنك في جواري. فرجع معه حتى إذا دخل مكة قال ابن الدغنة، فقال: يا معشر قريش، إني قد أجرت من أبي قحافة فلا يعرض له أحد إلا بخير، فكفوا عنه. وكان لأبي بكر مسجد عند باب داره في بني جمح فكان يصلي فيه، وكان رجلا رقيقا إذا قرأ القرآن استبكى، فيقف عليه الصبيان والعبيد والنساء يعجبون لما يرون من هيئته. فمشى رجال من قريش إلى ابن الدغنة فقال: يا ابن ابن الدغنة، إنك لم تجر هذا الرجل ليؤذينا، إنه رجل إذا صلى وقرأ ما جاء به محمد يرق وكانت له هيئة، فنحن نتخوف منه على صبياننا ونسائنا وضعافنا أن يفتنهم، فأته فمره أن يدخل بيته فليصنع به ما شاء. فمشى ابن الدغنة إليه فقال: يا أبا بكر، إني لم أجرك لتؤذي قومك، وقد كرهوا مكانك الذي أنت فيه وتأذوا بذلك منك، فادخل بيتك فاصنع فيه ما أحببت. قال أبو بكر رضي الله عنه: أو أرد عليك جوارك وأرضى بجوار الله؟ قال: فاردد علي جواري. قال: قد رددته عليك. فقام ابن الدغنة فقال: يا معشر قريش، إن ابن أبي قحافة قد رد علي جواري، فشأنكم بصاحبكم. وفي هذا العام العاشر من البعثة وبعد خروج بني هاشم من الشعب توفي أبو طالب عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم توفيت زوجته خديجة بنت خويلد رضي الله عنها، فتتابعت على رسول الله صلى الله عليه وسلم المصائب. فقد كان أبو طالب رغم كفره عضدا لرسول الله صلى الله عليه وسلم ومانعا له وناصرا على قومه، فلما هلك أبو طالب نالت قريش من رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأذى ما لم تكن تطمع في حياته، حتى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما نالت مني قريش شيئا أكرهه حتى مات أبو طالب. ولما اشتكى أبو طالب وعلمت قريش بذلك قال بعضهم لبعض: إن حمزة وعمر قد أسلما وقد فشى أمر محمد في قبائل قريش كلها، فانطلقوا بنا إلى أبي طالب فليأخذ لنا على ابن أخيه، فإن والله ما نأمن أن يبتزون أمرنا. فمشى إليه أشراف قومه: عتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة وأبو جهل بن هشام وأمية بن خلف وأبو سفيان بن حرب، في رجال من أشرافهم. فكلموه فقالوا: يا أبا طالب، إنك منا حيث علمت، وقد حضرك ما ترى وتخوفنا عليك، وقد علمت الذي بيننا وبين ابن أخيك، فادعه فخذ لنا منه وخذ له منا، ليكف عنا ولنكف عنه، وليدعنا وديننا ولندعه ودينه. فبعث إليه أبو طالب فجاءه فقال: يا ابن أخي، هؤلاء أشراف قومك قد اجتمعوا ليعطوك وليأخذوا منك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم، كلمة واحدة تعطونيها تملكون بها العرب وتدين لكم بها العجم. فقال أبو جهل: نعم وأبيك، وعشر كلمات. قال: تقولون لا إله إلا الله وتخلعون ما تعبدون من دونه. فصفقوا بأيديهم ثم قالوا: يا محمد، أتريد أن تجعل الآلهة إلها واحدة؟ إن أمرك لعجل. ثم قال بعضهم لبعض: إنه والله ما هذا الرجل بمعطيكم شيئا مما تريدون، فانطلقوا وامضوا على دين آبائكم حتى يحكم الله بينكم وبينه، ثم تفرقوا. فقال أبو طالب: والله يا ابن أخي، ما رأيتك سألتهم شططا فطمع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه، فجعل يقول له: أي عمي أنت، فقلها أستحل لك بها الشفاعة يوم القيامة. فلما أرأى حرص رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا ابن أخي، والله لولا أن تعيرني قريش يقولون ما حمله عليها إلا جزع الموت لأقررت بها عينك، ولا أقولها إلا لأقر بها عينك. فلما حضرت أبا طالب الوفاة دخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم وعنده أبو جهل وعبد الله بن أمية، فقال: أي عمي، قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. فقال أبو جهل وعبد الله بن أمية: يا أبا طالب، أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فلم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرضها عليه ويعودان له بتلك المقالة حتى كان آخر ما قال على ملة عبد المطلب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لأستغفرن لك ما لم أنه عنك. فنزل قول الله عز وجل: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى، من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. ونزل قوله سبحانه: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. وقد كان أبو طالب يتحامى لرسول الله صلى الله عليه وسلم ويدافع عنه، وقال فيه من الممادح التي لا تدان ولا تسام، وأظهر له من المودة والمحبة والشفقة في أشعاره ما لا يجار، وعاب من خالفه وكذبه، وهو في ذلك كله يعلم أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه الصادق البار الراشد. فلم تنفعه تلك المعرفة ولم تغن عنه شيئا عند الله، لأنه لم يؤمن قلبه. وفرق بين علم القلب وتصديق. وقد سأل العباس ابن عبد المطلب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ما أغنيت عن عمك فإنه كان يحوطك ويغضب لك؟ فقال: هو في ضحضاح من نار، ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم، إنه هو الغفور الرحيم.